السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقيل عثرة النادمين ويقبل التوبة من المنيبين ويضاعف الحسنات للطائعين ويحفظ أجر العاملين. نحمده تعالى استتماما لنعمته واعتصاما بعروته ولواذا بقدرته واستنزالا لرحمته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه لكافة الخلق بالخير والرحمة، وجعله منارًا للحق والعدل، وأنار به سبيل الرشد، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى وكهف الورى وأعلام الهدى والعروة الوثقى. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها الطريق إلى نيل مرضاته والبعد عن عذابه وعقابه. جعلنا الله وإياكم من أهل رضاه والفائزين برضوانه يوما نلقاه. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. الإنسان يستقبل الناس بوجهه، والناس لا يرون من الإنسان قلبه ونفسه لأنها ليست أعضاء وجوارح بارزة. يتعرف الناس على الإنسان من خلال قسمات وجهه ومن خلال الملامح التي يلقاهم ويستقبلهم بها. ولذلك وردت النصوص والأحاديث التي تلفت نظر الإنسان إلى هذا الجانب. وجهك هو المرآة عن أحاسيسك ومشاعرك، وجهك هو الشاشة التي يراك الناس من خلالها، فكيف تريد للناس أن يروك؟ وما هي الصورة التي تريد أن ترتسم عنك في نفوس الناس؟ تستطيع أن ترسمها لهم من خلال ملامح وجهك حينما تلقاهم. إن البعض من الناس لا يلتفت إلى هذا الجانب، فلا يستفيد من هذه الفرصة الكبيرة من أجل النفوذ إلى قلوب الناس ومن أجل الاقتراب من نفوس الناس. بل إن البعض من الناس يستقبل الآخرين بوجه مكفهر، بوجه عابس، إما لأنه يعيش مشكلة، هو لديه مشكلة تنعكس هذه المشكلة على ملامح وجهه، فيستقبل الناس بوجه يعكس الحالة النفسية السلبية التي يعيشها، وإما لأنه أساساً لا يحمل مشاعر الود نحو الآخرين، فيكون وجهه معبراً عن هذه الحالة السلبية التي يعيشها تجاه الآخرين. ولكن الإنسان الواعي العاقل والإنسان المؤمن الذي يستفيد من توجيهات الدين يهتم كثيرا بأن تكون هذه المرآة صافية غير مشوشة غير مشوهة، حتى يعطي عن نفسه انطباعا حسنا للآخرين، وحتى يدخل ويلج في نفوس الآخرين. وهذا ما تؤكد عليه الروايات والنصوص التي تتحدث عن البشاشة. عندنا مفردات عديدة في هذا المجال في النصوص، هناك مفردة البشاشة، أن الإنسان يقابل الناس بالبشاشة، يكون وجهه بشوشا بشا. هناك نصوص تتحدث بعنوان طلاقة الوجه، أن يكون وجهك طلق. هناك نصوص تتحدث بعنوان حسن البشر، أن تكون حسن البشر حينما تلقى الناس وتقابل الناس، وأنت لا تخسر شيئا بذلك، بالعكس أنت توفر الراحة لنفسك، وأنت تكسب الآخرين من خلال الرسائل التي توصلها إليهم بقسمات وجهك. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب أسرته، ينصحهم، يوجههم: يا بني عبد المطلب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لو أراد إنسان أن يوزع المال على الآخرين إحسانا إليهم واستقطابا لهم، فإن أحدا لا يمتلك من المال ما يكفي لكل الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه. المال، قد لا تمتلك المال الكافي، لكنك تمتلك طلاقة الوجه، فلماذا تبخل بذلك؟ لماذا تبخل بهذا الشيء الميسور الذي تمتلكه وهو بيدك؟ فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إلقى أخاك بوجه منبسط. حينما تلتقي مع أي أحد إلقه بوجه منبسط، غير عابس، غير مكفهر، غير مقطب، بل حتى ولا في الحالة العادية، بل احرص على أن يكون وجهك منبسطا في لقائك مع الآخرين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يستخدم تعبيرا جميلا، كيف أن الإنسان ينصب فخا من أجل أن يصطاد به الطيور. الإمام عليه السلام يقول: البشاشة فخ المودة. حينما تكون باشا كأنك نصبت فخا تصطاد به مودة الآخرين، وماذا تخسر؟ أنت تربح. البشاشة فخ المودة، يعني هي الوسيلة التي تصطاد بها مودة الآخرين، كما تصطاد الطيور حينما تنصب الفخ لهم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: البشر ابتداء صنيعة بغير مؤونة. صنيعة يعني اليد اللي تسويها على الآخرين، المعروف الذي تقدمه للآخرين. تارة أنت تصنع معروفا للغير بإعطائك المال، وهذا يعني أن تأخذ جزءا من مالك. أن تصنع معروفا للآخرين بأن تتحرك في خدمتهم ومن أجلهم، أن تبذل من جاهك، أن تسعى لهم. الإمام علي عليه السلام يقول: أنت حينما يكون وجهك طلقا في استقبال الآخرين أنت لم تبذل شيء بغير مؤونة، يعني ما في كلفة عليك، ليس هناك كلفة عليك، ولكنه معروف تصنعه للآخرين مجرد أن تبتسم في وجه الآخرين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، إذا كان الإنسان يعرف ذلك ويلتفت إلى ذلك. الصدقة، وما أدراك ما الصدقة؟ ألا نقرأ عن الصدقة وعن فضل الصدقة وعن قيمة الصدقة؟ تبسمك يا أخي، ابتسم. والابتسام هو في حد ذاته أيضا مريح للإنسان، لأن الإنسان حينما يبتسم، حينما يبدي حالة السرور، يكون له انعكاس داخلي على نفسه، حتى وإن كانت حالة هو يفتعلها لكنها ما تلبث أن تنعكس إلى أمر مفيد في داخل نفسه. في بعض الأحيان تكون عند الإنسان أحزان، تكون عند الإنسان آلام، ولكن النصوص تربي الإنسان المؤمن على أن ينطوي على حزنه في داخل قلبه، حتى لو كانت لديك آلام وأحزان، لا تجعل تلك الآلام والأحزان سببا لكي تكون مكفهر الوجه في لقائك مع الآخرين. إن بشر المؤمن في وجهه، هذا عن علي عليه السلام، إن بشر المؤمن في وجهه وقوته في دينه وحزنه في قلبه. البشاشة هي تدل على مستوى من الكرم، ومن لا يبدي البشاشة للآخرين إنما يدل على تأصل حالة البخل في نفسه. يقول علي عليه السلام: بشرك يدل على كرم نفسك. حينما تقابل الناس بوجه طلق، هذا يدل على أن نفسك كريمة. وعن الإمام الباقر عليه السلام: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فكان فيما أوصاه أن قال: إلقى أخاك بوجه منبسط. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. ومن النصوص الرائعة ما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من أتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة. ثلاث صفات، من أتى الله بواحدة من هذه الصفات الثلاث أوجب الله له الجنة. ما هي الصفات الثلاث؟ أولا الإنفاق من تختار. تارة إنسان ثري ومتمكن وينفق، وتارة إنسان لا، وضعه الاقتصادي صعب، يعيش ضائقة اقتصادية، ولكنه لا يتوقف عن الإنفاق. كان بعض المؤمنين ممن يجمعون التبرعات لبناء أحد المساجد، يقول: نحن أكثر الدخل الذي يدخل علينا هو من متوسط الدخل، من الناس ليسوا من كبار الأثرياء، وإنما من الناس من ذوي الدخل البسيط. الإنفاق من إقتار، هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية: والبشر لجميع العالم. انظروا هذا التعبير، البشر لجميع العالم، لا يقول للمؤمنين فقط أو للمسلمين فقط أو لمعارفك فقط، لجميع العالم. من تلقه من أبناء البشر يلقه ببشاشة. أحد المسافرين كان قادما من إحدى الدول الغربية، سألته: كيف كانت السفرة الرحلة؟ قال: الأمر الغريب أن كل واحد من الناس في تلك البلد يقابلك مبتسما، كل من تشوفه يبتسم في وجهك ويقابلك ببشاشة، بينما تجد في بعض مجتمعاتنا الحالة عكسية، وخاصة في بعض الأحيان ومع الأسف الشديد الوسط الدين، الناس المتدينون الذين يجب أن يكونوا مجسدين لهذه التعاليم الدينية، الابتسامة عندهم غالية جدا، لا تكاد تجدها إلا بشق الأنفس أو البشاشة أو طلاقة الوجه. طبعا هذا لا يعمم عن الجميع، في بعض الأوساط وخاصة في المحيط القريب منك، حينما تدخل إلى البيت، حينما تأتي إلى منزلك لكي تلقى زوجتك، أبنائك، أطفالك، أقربائك، احرص على أن تكون طلق الوجه، على أن تبتسم، حتى ولو كانت هناك بعض المشاكل. لنفترض أنك غاضب، أنك منزعج من تصرف ما، من شيء ما، ولكن لا تحمل الحقد في نفسك عليهم، خرجت وعدت، عد لهم بوجه آخر، عد لهم بوجه آخر. طلاقة الوجه خاصة مع العائلة، مع الزوجة أو الزوجة مع زوجها أو مع الأبناء والأولاد، على الإنسان أن يحرص، وكما ورد: الخير عادة والشر عادة. المسألة على التعود، لو عودت نفسك على الابتسام، لو عودت نفسك على إظهار قسمات الفرح والسرور في وجهك تجاه الآخرين، فإنها ستصبح عادة لازمة لك، إن ذلك يريح نفس الإنسان، وإن ذلك يقرب الإنسان إلى الآخرين، وبالتالي يشق له طريق النجاح في هذه الحياة، لأنه محتاج للعلاقة مع الآخرين، وهي عامل مساعد للآخرين. أنت لا تدري أن هذا الشخص الذي تقابله لعله ينطوي على آلام، لعل لديه مشكلة، أنت حينما تقابله بطلاقة وجه أنت تساعده على تجاوز آلامه ومشاكله، أنت تعينه، أنت تقدم له خدمة، وخاصة حينما يكون الإنسان في موضع حاجة الآخرين. هذا المسؤول، هذا الموظف الذي يأتيه المراجعون، يأتيه المواطنون، هو في الأصل وضع لخدمتهم. الموظف في أي موقع كان، المسؤول في أي موقع كان، هو يأخذ راتب، يأخذ مكافأة، وضع في هذا الموقع لكي يخدم الناس، لكي يحل مشاكل الناس. ولكن البعض من الموظفين يتعامل مع المراجعين بتعالي، وكأنه يحسن إليهم ويتفضل عليهم حينما يحل مشاكلهم، وهو موظف مسؤوليته واجبه أن يقوم بهذا الدور. وبعض الموظفين يحاول أن يظهر أمام المراجعين بطريقة الرهبة والهيبة، يدخل الخوف والرعب في قلوب من يقابله ويواجهه، وهذا يدل على لؤم في النفس. كريم النفس، سوي النفس، لا يمارس هذا الأسلوب مع الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله على عظمته الحقيقية وعلى موقعيته كزعيم لمجتمعه ولأمته يخضعون له ويطيعونه، كان أكثر الناس تبسما في وجه أصحابه، كان يكرم كل مقبل عليه وإن كان غير مسلم، بل كان يلتفت إلى أصحابه حينما يأتي بعض زعماء القبائل والعشائر من الزعماء. زعيم قبيلة يأتي لكنه مشرك، فبعض الصحابة ما يبدون اهتمام به، هذا مشرك، ما قيمته؟ رسول الله صلى الله عليه وآله التفت إليهم، قال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. هذا زعيم في جماعته، ينبغي أن تكرموه، أن تحترموه. الإنسان في موقع الوظيفة، المدرس في المدرسة، ما أروع المدرس حينما يدخل على الطلاب وهو مبتسم وهو طلق الوجه. مضت تلك الأيام التي كان المعلم يحمل عصاه ويجعلها إلى جانبه من أجل تأكيد هيبته أمام الطلاب، يدخل على الطلاب وهو مبتسم وهو منشرح. وهكذا في مختلف المواقع وفي مختلف المجالات، مع الأسف الشديد نجد كثيرا من الموظفين في مختلف المواقع، إما لأنهم لا يلتفتون، إما لأنهم غير متعودين لسبب أو لآخر، يتعاملون مع المراجعين ومع الناس بوجوه مقفهرة. وهكذا على مختلف المستويات. الأهم من كل هذه المكاسب أن البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء مع الناس، هذه من موجبات الثواب. أنت تصلي، تدعو، تذهب إلى الحج، تذهب إلى العمرة، تذهب إلى الزيارة، تذهب إلى المأتم، لماذا؟ تريد الثواب، هذا من موجبات الثواب، وهو سهل يسير عليك. فعلى الإنسان أن يستزيد من ثواب الله تعالى عبر مختلف الطرق والوسائل، وهذا من الوسائل التي تشير إليها النصوص والأحاديث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم وفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم حببنا إلى الناس، وحبب الناس إلينا. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك، ومن المقربين لديك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، أصلح لنا أعمالنا، أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. صدق الله العلي العظيم. يتمنى الإنسان لو أن حياته تكون قطعة من السرور والنجاح، وألا تواجهه العراقيل والمشاكل والصعوبات، ولكن هذه الأمنية أمنية وهمية زائفة، فطبيعة الحياة فيها مشاكل وفيها آلام، ووجود المشاكل والآلام والصعوبات في هذه الحياة هو من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنها هي الاختبار للإنسان. الإنسان جاء للحياة حتى يؤدي الامتحان، دار ابتلاء وامتحان. الصعوبات والمشاكل هي التي تصقل شخصية الإنسان وتظهر ما في داخله من كفاءات وقدرات. الصعوبات والمشاكل هي التحديات التي يواجهها الإنسان فتفجر كفاءته وقدراته، وتجعله أعرف بما يمتلك من مواهب. وفي أحيان كثيرة يواجه الإنسان بعض التحديات الصعبة فإذا ما تجاوزها بدأ يفكر كيف تحملت أنا ما مر علي، كيف واجهت ما مر علي، يكتشف قوته التي منحه الله تعالى إياها، يكتشف طاقته، يكتشف مؤهلاته من خلال المصاعب، من خلال الآلام، من خلال التحديات التي يواجهها في هذه الحياة. ولذلك على الإنسان حينما يواجه أي مشكلة أن يعرف أن هذا من طبيعة الحياة، وأن مواجهة هذه المشكلة هي اختبار وامتحان، فعليه أن يتحدى نفسه كي ينجح في الامتحان. ولكن البعض من الناس بسبب غفلته، عدم وعيه، حينما يواجه مشكلة من المشاكل تسود الدنيا في عينه، وكأن القيامة قد قامت، يفقد الأمل، يسيطر عليه اليأس، يصاب بالإحباط والقنوط. لماذا؟ لأنه واجه مشكلة. هذا بسبب الغفلة، بسبب عدم الوعي. إذا التفت إلى نفسه، إذا فكر تفكيرا سليما، فإنه يجب أن يعرف أن هذا هو وقته. أنت إنسان، وإنما تظهر إنسانيتك بما فيها من كفاءات وقدرات أمام المشاكل، أمام التحديات. إذا واجهت مشكلة فصح بنفسك، اصرخ في داخل نفسك، هذا وقتي، هذا امتحاني، هذا مجال إثبات قدرتي. لا توحي لنفسك بالهزيمة، لا تسمح لليأس بأن يسيطر على نفسك، فذلك هو ما يريده الشيطان. الله سبحانه وتعالى يريد لك أن تنفتح على آفاق الأمل، على فضاءات الرجاء، أن تتحلى بالتفاؤل مهما كانت العقبات والصعوبات. في بعض الأحيان حينما تتحدث مع أحد يجب أن تصبر، يجب أن تواجه، يقول لك ولكن المشكلة كبيرة، ولكن المشكلة عظيمة. كل إنسان حينما يواجه المشكلة لأول وهلة تبدو في نفسه عظيمة، تبدو في نفسه كبيرة، ولكنك أكبر منها. الإنسان أكبر من المشاكل التي تواجهه، أعظم من التحديات التي تقف في وجهه، لكن عليه أن يعرف نفسه. غالبا ما يجهل الإنسان نفسه، ولذلك ورد في الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللهم عرفني نفسك. الإنسان إذا عرف نفسه يعرف ربه. الآيات الكريمة والنصوص تؤكد على هذه المسألة. طبيعة الإنسان العفوية الأولية، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، دائما يتمنى أن يعيش في خير مستمر وألا تواجهه صعوبة، يتمنى أن لا يصيبه مرض، يتمنى أن لا يفقد عزيزا، يتمنى أن لا يخسر في صفقة، يتمنى أن لا يواجه مشكلة مع أحد. ولكن كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال لأصحابه اتقوا الله ولا تتمنوا المستحيل، وفي نص آخر ولا تتمنوا ما لا يكون. قالوا وكيف يتمنى الإنسان ما لا يكون ويتمنى المستحيل؟ قال إنكم تتمنون الراحة في الدنيا، وإنما خلقت الراحة في الجنة. وعلى طبيعة الدنيا فيها مشاكل، طبيعة تكوين الإنسان، جسم الإنسان، الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان، المحيط البشري الذي يعيش فيه الإنسان، هناك مشاكل، هناك آلام، هناك صعوبات. ولكن الإنسان يتجاوز هذه الصعوبات. طالما يلتقي الإنسان في الحياة، التقيت مع بعض المسؤولين والشخصيات البارزة في العراق اليوم، في العراق الجديد، وكنت أعرف مدى المعاناة التي كان يعيشها هؤلاء. كنت أراهم يعيشون ضائقة في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. البعض من هؤلاء كان متورطا حتى بوثائقه القانونية، جواز مشكلة، هوية مشكلة، وثائق ثبوتية لأبنائه مشكلة، دراسة أبناء مشكلة، معيشة مشكلة، سكن مشكلة. ولكني أعرف بعض هؤلاء الذين كانوا في الماضي يعيشون هذه المعاناة والأزمات الشديدة، هم اليوم يعيشون في أفضل وضع وأفضل حال. إن مع العسر يسرا، وهذه هي طبيعة الحياة. ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. لذلك على الإنسان الفرد وعلى الإنسان المجتمع أن لا يسمح لثقافة اليأس والقنوط والإحباط أن تسيطر على نفسه وعلى أجوائه، لأن ثقافة اليأس والقنوط تمنع الإنسان من التوجه إلى ذاته لتفجير طاقاته وكفاءاته. تتضخم المشكلة أمام الإنسان، تسود الدنيا أمامه، خلاص ما في مجال للحل. هو هناك مجال للحل، لكن مجال الحل يحتاج إلى سعي. اليأس يمنعك من السعي، اليأس يمنعك من التفكير ومن أن تطرق مختلف الأبواب. ولهذا فإن القرآن الكريم يعتبر اليأس ضربا من ضروب الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. كفر، لأن من يؤمن بالله العظيم الرحيم اللطيف الخبير المعين، من يؤمن برب هكذا صفاته، لا يسيطر اليأس على قلبه، لا يسيطر القنوط على نفسه. من يقنط، من ييأس، من يصاب بالإحباط يكون غير ملتفت لإيمانه بربه سبحانه وتعالى، وغير ملتفت لكفاءاته وطاقاته وإرادته كإنسان يستطيع أن يتحدى مختلف العقبات والعراقيل والصعوبات. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يود لو أن حياته دائما منبسطة وفي خير ومن دون مشاكل، ولكن هذا لا يحصل، ليس من طبيعة الحياة. فإذا واجه طبيعة الحياة وإن مسه الشر، الشر يعني المشكلة، يعني المصيبة، يعني العقبة، وإن مسه الشر فيئوس، خلاص كأنه ليس هناك حل لهذه المشكلة. قنوط، يصاب بالإحباط نفسيا، لا يفكر في تجاوز هذه المشكلة، وهذا خطر كبير. إن من يتورطون في جرائم الانتحار يقضون على حياتهم لأن القنوط واليأس يبلغ بهم هذا المبلغ ويوصلهم إلى هذا المستوى بحيث يجرمون في حق أنفسهم وينهون حياتهم. إن من يعيشون العقد النفسية إنما لأن اليأس قد سيطر على نفوسهم، وكذلك من يعيشون الضعف والهوان لأنهم فقدوا الثقة بقدرتهم على مواجهة الظروف التي يعيشونها، وهذا ما لا تريده التعاليم الإسلامية للإنسان المؤمن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يبعث الله المقنطين يوم القيامة. لأن عندنا مشكلة، تارة هناك إنسان هو مصاب باليأس، وتارة هناك أجواء تغذي اليأس في نفوس الناس.
تنشر ثقافة اليأس والقنوط. وهذا عادة من صفات أجواء الخانعين، أجواء العاجزين الذين لا يعملون لا يتحركون. حينما يجتمعون في مجلس من المجالس كل واحد يزيد بيت من أبيات المصيبة والعزاء على الآخر، هذا يذكر مشكلة يضيف له مشكلة ثانية، هذا يقول له ما يصير، ذاك يقول له أبداً إلى يوم القيامة هم ما راح يصير. هذا جو يأس، هذا جو قنوط. الإنسان الواعي لا يسمح لنفسه أن يقنط ولا ينشر القنوط في صفوف الآخرين، وخاصة جيل الشباب. أبناؤنا شبابنا علينا أن نحذر من أن نبث في أوساطهم ثقافة اليأس والقنوط، لأن الشاب يعيش بالأمل، هو في مرحلة الأمل والتطلع. إذا أشعرناه بالإحباط باليأس بالقنوط فإننا نوصد الأبواب أمامه. وكثير من المشاكل التي ينزلق فيها شبابنا قسم منها لأنهم يعيشون حالة من الإحباط واليأس، لأنه في دراسته واجه مشكلة يدب اليأس في نفسه. لماذا؟ لأنه فشل، لأنه ما نجح في دراسته. من قال لك إن الطريق الوحيد أمام الإنسان في الحياة هو النجاح في الدراسة؟ كم من الأثرياء، كم من العظماء، كم من المخترعين، كم من المكتشفين. نيوتن هذا المخترع الأكبر كان فاشلا في دراسته. هذا لا يعني أن الإنسان يقبل لنفسه الفشل في الدراسة ثم يسلي نفسه بهذا الأمر، لا، لكن إذا وقع الإنسان في هذه المشكلة عليه أن لا يعتبرها نهاية الحياة. في البحث عن عمل إذا لم يجد عمل سعى مرة مرتين سنة سنتين أقل أكثر يصاب بالإحباط واليأس، هذا خطأ. ليس الكلام تبرير للمشكلة القائمة، هناك مشاكل قائمة، ولكن علينا أن ندفع الشباب لتحدي المشكلة وليس للانكفاء أمام المشكلة وليس للضعف والانهزام أمام المشكلة. هذا تعليق على الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يبعث الله المقنطين، المقنطين الذين يدعون الناس إلى القنوط، يبعث الله المقنطين يوم القيامة مغلبة وجوههم فيقال هؤلاء المقنطون من رحمة الله. إذا لقيت إنسان عنده مشكلة أعطه أمل، إذا زرت إنسانا مريضا لا تقل له اكتب وصيتك متى بتموت إن شاء الله، هذا خطأ. أعطيه أمل، هذا المرض بسيط وتتجاوزه وتقوم منه، وكثيرون تجاوزوا هذه الأمراض، كثيرون تجاوزوا هذه المشاكل. وهكذا أي مشكلة من المشاكل، أي إنسان يواجهك في أي مشكلة يطرح عليك مشكلته، في البداية أهم وصفة تقدمها إلى أعطيه أمل، افتح أمامه فضاء التفاؤل، لا تخلي المسألة أصعب عليه. يقول لك أنا أواجه مشكلة، هذه مو مشكلة بسيطة، ترى مشكلتك هذا مشكلة عظيمة كبيرة أنت تقتله بهذه الطريقة. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: قتل القنوط صاحبه، قتل القنوط صاحبه. القنوط يقتل الإنسان، يسلبه إرادة الحياة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: تفاءل بالخير تنجح، وفي نص آخر: تفاءلوا بالخير تجدوه. فلتكن متفائل ولتنشر ثقافة التفاؤل. طبعا لا يعني أن الإنسان ينام على حرير الأمل ويقول أنا متفائل، الأمل والتفاؤل بمعنى الدافعية للعمل والسعي من أجل النجاح. وهكذا توجهنا النصوص والأحاديث الشريفة إلى أن نتحلى بنفوس متفائلة وبقلوب يعمرها الأمل بلطف الله تعالى وبرحمته، إن الله هو أرحم الراحمين.
إن الله لطيف بعباده، لطيف بخلقه، وأنت وأنا وكل واحد من الناس إنما خلقنا الله ليرحمنا لا ليعذبنا إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. لكن المشاكل التي تمر ما هي إلا وسائل لصقل الإرادة ولإظهار الكفاءة والطاقة ولنيل الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أولياء الله، نجد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عند البلاء تزداد عندهم درجة التفاؤل. يروى أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كلما سقط له شهيد، شهيد يسقط من أعزته من أحبائه، كلما سقط له شهيد بان الرضا في وجهه، وفي من أواخر كلماته يخاطب الله رضا بقضاك لا معبود سواك. هذه هي قلوب المؤمنين الصالحين، تكون عامرة بالثقة بالله والأمل في رحمته. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بالأمل، اللهم اجعلنا من الساعين للعمل، اللهم وفقنا في مسعانا لصالح دنيانا وآخرتنا، اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اشفي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، فك كل أسير، اغني كل فقير، اشبع كل جائع، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.